بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ويجب امساك متاجده السبعة بالكافور، وأقله مسماه على مسماها، ويستحب كونه 13 درهما وثلثا. كلام المصنف في هذه المسألة على وجوب تحنيط الميت مذكور في الرسالة العملية بهذا العنوان، وجوب تحنيط الميت. فيقول: ويجب امساك مساجده السبعة بالكافور. المقصود بالمساجد السبعة من الواضح، وهما الجبهة واليدان والركبتان وإبهام الرجلين. يقول: يجب امساك هذه المواضع بالكافور. هذا الحكم من هو الحكم المشهور، شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك. ومستند المشهور هو جملة من الروايات، منها موثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت، الحنوط بفتح الحاء. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت، فقال عليه السلام: اجعله في مساجده. ورواية أخرى هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، يقول: عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود، عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود. تحضن بعض الروايات تعبر بالجعل، أنه يجعل الكافور في مساجده، وبعض الروايات عبرت بالمسح، فمسحت به آثار السجود. لذلك بعضهم قد ترون أنه بعضهم يعبر بالمسح، بعضهم يعبر بالإمساك. والإمساك هذا يصدق عليه أنه جعل، فاستفاد بأن هذا المقدار من الإمساك يكفي. بعضهم قال أنه لا يكفي، لأن في الروايات الموجود هو المسح، وليس مجرد جعل شيء في موضع معين. جعل شيء في موضع معين يعبر عنه بالإمساك ولا يعبر عنه بالمسح. تعرفون أن كيفية المسح هو أن يمر الماسح على الممسوح، ولكن كلمة جعل لا يكفي الإمساك. لذلك بعضهم اكتفى بالإمساك، وبعضهم قال لا، الإمساك لا يكفي، بل لا بد من المسح. وبعضهم ذكر أن الحنوط قد يكون من أي طيب، طيب الرائحة من أي طيب، ولكن الروايات تذكر الكافور، لذلك خص في العبارة الكافور بالذكر. قال: ويجب إمساك مساجده السبعة بالكافور. فالآن فهمنا أنه يجب تحنيط الميت، ولكن ما هو مقدار الكافور الذي يوضع في مساجده؟ وهذه المساجد ما هو المساحة التي يوضع عليها في هذه المساجد؟ فيقول: وأقله مسماه على مسماها، يعني يدي المسمى من الكافور بما يطلق عليه أنه كافور، يطلق عليه أنه كافور، يكفي مسمى الكافور على مسمى المساجد. فيكفي الحد الأدنى في الاتيان بهذا الواجب. يقول وأقله يعني وأقل الكافور مسماه مسمى الكافور على مسماها أي مسمى المساجد. العبرة في ذلك هو إطلاق الروايات لأن الروايات عندما تقول فمسحت به آثار السجود أو يقول اجعله في مساجده فإذا يجي المسمى وهو الحد الأدنى عليكم. فإذا يكفي المسمى من الكافور على المسمى من المساجد. هذا في الإجزاء عن الواجب واجب التحنيط. ولكن ورد في بعض الروايات أنه لا يستحق مقدار معين أن يكون بقدر معين هذا الكافور. لذلك قال يعني أصل التحنيط واجب ولكن مقداره الجزء على الواجب هو يكفي المسمى. ولكن الأفضل واليستحب أن يكون بقدر معين. لذلك يقول ويستحب كونه 13 درهما وثلثا. في استحباب كونه 13 درهما وثلثا. السند في ذلك على بعض الروايات منها مرفوعة إبراهيم ابن هاشم قال السنة في الحنوط 13 درهما وثلث أكثره. تبين قال السنة في الحنوط 13 درهما وثلث أكثره يعني فأكثره هذا المقدار. وهناك مقادير أخرى سيذكرها. وفي مرسلة الصدوق أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله بأوقية من كافور من الجنة والأوقية 40 درهما فجعلها النبي صلى الله عليه وآله 3 أثلاث ثلثا له وثلثا لعلي وثلثا لفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا كان يقول جاء جبرائيل بأوقية من الكافور من الجنة والأوقية 40 درهما فإذا قسمنا 40 درهما على 3 أثلاث يكون المقدار هو هذا الذي ذكره وهو 13 درهما وثلث. ثم يقول ودونه في الفضل 4 دراهم ودونه مثقال وثلث. ودونه مثقال في كل ذلك هناك روايات يكفي ما ذكرناه بالنسبة للمقدار الأول. المقادير الأخرى أيضا فيها روايات والروايات تدل على الترتيب يعني بأنه الأفضل هو 13.5 درهما ثم من بعده في الفضل 4 دراهم إلى آخره. فهذه المقادير مرتبة في الفضل. ثم يقول ووضع الفاضل منه عن المساجد على صدره لأنه مسجد في بعض الأحوال. الآن يذكر لو زاد من الكافور الذي وضع على مساجده لو زاد منه شيء وضع على المساجد فزاد منه شيء فيقول يستحب الزائد أن يجعل على صدره. وسند في ذلك على بعض الروايات كما في رواية الفقه الرضوي يقول تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي منه على صدره. فإذا تلقي ما بقي منه على صدره. لذلك قال ووضع الفاضل أي الزائد منه أي من الكافور عن المساجد يعني بعد أن اكتفت المساجد بالكافور الزائد منه يوضع على صدره. قال لأنه مسجد في بعض الأحوال يعني كأن هذا تعليل من الشارع لأن الصدر مسجد في بعض الأحوال باعتبار أنه في سجدة الشكر مثلا يستحب إلصاق الصدر والبطن على الأرض، فالصدر مسجد في بعض الأحوال. هذا التعليل من الشارح، يعني بأنه هناك اتحاد في الملاك، يعني الملاك الموجود في آثار السجود موجود هنا، وإن كان هناك شد باعتبار هناك السجود الواجب هو المساجد السبعة المعروفة. قال لأنه مسجد في بعض الأحوال، ثم يقول وكتابة اسمه. كتابة اسمه هذا عطف على كونه 13، يعني ويستحب كتابة اسمه. الآن يتكلم في المستحبات، يقول وكتابة اسمه، يعني ويستحب كتابة اسم الميت، وأنه يشهد الشهادتين. طبعا كل هذا للرواية التي سيذكرها الشارح ويعلق عليها. وكتابة اسمه أي اسم الميت، وأنه يشهد الشهادتين، يعني يقول هذا فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسماء الأئمة، يعني وكتابة أسماء الأئمة بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض، يعني إن لم توجد التربة الحسينية فبالتراب الأبيض، لأنهم كرهوا، يعني الأصحاب عملوا على ذلك وكرهوا أن يكتب بشيء فيه السواد، لأن السواد مكروه، لونه مكروه عند الأصحاب، فلذلك قالوا بالتراب الأبيض من بعد التربة الحسينية. ثم يقول على العمامة والقميص. على العمامة الجار والمجرور متعلق بقوله كتابة، يعني وكتابة اسمه وأنه يصل الشهادتين وأسماء الأئمة، هذا الكتابة تكون على العمامة. يقول على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. فإذا الكتابة المذكورة تكتب على هذه الأشياء، وهو الإمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. فأيضا الكتابة تكون على الجريدتين كما تكون على الإمامة والقميص والإزار والحبرة. طبعا لا يخفى عليكم أن المقصود من الجريد هو سعة النخل، سمي الجريد جريدا لأنه يجرد من الخوص، فإذا جرد السعف من الخوص يسمى جريد حينئذ. فمن استحباب الكتابة على الإمامة والجريدتين، ذكر الجريدتين، من هذا يفهم ضمنا استحباب أن يكون هناك جريدتين مع الميت. فإذا يفهم من قول الكتابة على الجريدتين، يفهم أنه أيضا يستحب وضع جريدتين في كفن الميت. لذلك يقول والجريدتين المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف. الخلاف قالوا يعني في بعض الكتب اللغة بأنه شجر الصفاء، أو من شجر، أو من الرمان، أو من شجر رطب مرتبا في الفضل كما ذكر. وهذا كله مذكور في الأخبار، أنه إن لم يوجد الجريدتين فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وهكذا على هذا الترتيب، على هذا الترتيب مذكور في الروايات، لذلك رتبه كما في الروايات. يجعل الآن هاتان الجريدتان أين توضع؟ أين توضع بالنسبة للميت؟ يقول يجعل إحداهما من جانبه الأيمن، والأخرى من الأيسر. ثم يفصل كيف أن يجعل في جانب الأيمن ثم الأيسر. يقول فاليمنى عند الترقوة واحدة التراقي. التراقي هو العظم الذي يكون بين ثغرة النحر أو تسمى بنقرة النحر وبين المنتب أو الكتف، هذا العظم يسمى بالترقوة. فيقول فاليمنى عند الترقوة، والترقوة واحدة التراقي وهي العظام المختنسة لثغرة النحر، هذه ثغرة النحر فهذا العظام المختنسة لها من اليمين واليسار تسمى بالترقوة، بين القميص وبشرته أي وبشرة الميت. لما عندنا الأقطاع التفن ثلاثة مئزر وقميص وإزار، هذا يقول توضع بين القميص باعتبار أن المئزر ما موجود في هذه المنطقة، إنما أن يكون من بين السرة والركبة، فإذا يكون بين القميص وبشرة الميت. بين القميص وبشرته. والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر، أي من جانب الميت الأيسر فوق الترقوة، ولتكون خضراوتين، لتكون الجريدتان خضراويتين، ليستدفع عنه. يعني ما هي العلة في أن تكون خضراوتان ولا تكون يابستان؟ قال ليستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك. طبعا هم يستندون في ذلك على بعض الروايات، ويفضل أن نقرأ هذه الرواية. يقول قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت الميت إذا مات لما يجعل معه الجريدة؟ السائل يسأل ما هو علة جعل الجريدة، لما تجعل معه الجريدة؟ فقال عليه السلام يتجافى عنه الحساب والعقاب، يتجافى عنه الحساب والعقاب ما دام العود رطبا، لذلك ذكر ولتكون خضراوتين، ما دام العود رطبا يتجافى عنه الحساب والعذاب، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله. يقول بأن الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يوضع الميت في قبره ويرجع القوم الذين دفنوه، يعني بهذا المقدار بين ما يرجعون القوم انتهى من العذاب والحساب، من العذاب والحساب. وفائدة الجريد هو هذا، أن تدفع عنه العذاب والحساب. استجير بالله من الله. لذلك قال ولتكون خضراوتين ليستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك. الآن يذكر الشارع أنه ما هو قدر الجريدة، طولها كم، مقدارها كم. يقول والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت، بطول عظم الذراع، هذا هو المشهور. قال والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت ثم قدر شبر ثم أربعة أصابع. المقدار الثاني والثالث ليس من المشهور، المقدار المشهور هو الأول، لذلك قال والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت، بطول عظم الذراع بالنسبة للميت. هذا هو المشهور المقدار الثاني والثالث، قال به بعض الفقهاء، ليس من المشهور وإنما قال به بعض الفقهاء مقابل الرأي المشهور. ثم يقول الشارح واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل. تعرفون أن إسماعيل ابن الإمام، الابن الأكبر للإمام الصادق عليه السلام، توفي في حياته، لذلك ورد في بعض روايات البداء أنه ما بدا لله كما بدا، أو عن الصادق عليه السلام ما بدا لله كما بدا في ابن إسماعيل، لأن اعتقدوا حينئذ آنذاك هو أن إسماعيل هو الإمام من بعد الصادق عليه السلام، ولكن عندما توفي في حياته علم أنه لا، الأمر بخلاف ذلك. أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل، إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فالوارد هو هذا، أن الإمام كتب على حاشية الكفن، وليس لم يرد على شيء آخر، وكتب هذا المقدار إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، وزاد الأصحاب الباقي، يعني ما زاد على هذا المقدار هذا زاده الأصحاب، وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به، يعني كتابة الوارد شنو؟ أنه يكتب اسمه ويكتب الشهادة الأولى، هم ذكروا الشهادة الثانية وأسماء الأئمة، هذا زيادة في الكتابة، وزيادة في المكتوب عليه الوارد هو شنو؟ كفن ابنه إسماعيل، هو الكفن في طرف الكفن، بينما قالوا على الإمامة والقميص والإزار والحبر والجريدة، فزادوا في الأشياء التي يكتب عليها، وزادوا أيضا في المكتوب به. لأنه لم يذكر في النص أنه كتب بالتربة الحسينية أو بالتراب الأبيض، فهذا أيضا مما زاده الأصحاب. فهذه الزيادات من الأصحاب ما هو تعليلها؟ الشارح يذكر التعليل لذلك، يقول وزاد الأصحاب الباقي كتابة، من جهة الكتابة أكثر من المقدار الذي ذكر في الرواية، ومكتوبا عليه، يعني المكتوب على الكفن على طرف الكفن، هم زادوا الجريدتين والحبر والإمامة، ومكتوبا به أنه الكتابة بالتراب الحسينية ثم بالتراب الأبيض. ما هو التعليل؟ يقول للتبرك، ثم ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. هو لا شك أن كتابة الشهادتين وأسماء الأئمة خير محض، فيه تبرك وتيمن بالأئمة عليهم السلام، وهو خير محض. ثم يقول هذا مع ثبوت أصل الشرعية، يعني مع ثبوت أصل شرعية الكتابة على الكفن، فالأصل مشروع، فما زاد عليه لا ضرر فيه، بل فيه نفع إذا من جهة التبرك ومن جهة كونه خيرا محضا أن يكتب اسم الأئمة ويكتب كذا وعلى هذه الأجزاء الأخرى. فإذا مع ثبوت أصل الشرعية، إذا ثبت أصل شرعية الكتاب على أطراف الكفن، يعني الكتابة بنفسها أصلها مشروع، وأن يكون على الكفن هذه أيضا مشروعة، فلا مانع حينئذ من الزيادة على هذا المقدار مع ثبوت أصل الشرعية. وبهذا هذه الباء سببية، يعني وبسبب ذلك كون التبرك وكون خير محض مع ثبوت أصل الشرعية، وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن. يعني عندما ذكر الكتاب على أقطاع الكفن على أي جزء من أجزاء الكفن اختلفت عباراتهم، علة الاختلاف هو هذا أنه ليس هناك نص في هذه الزيادات، بل لأنها من جهة التبرك أو لأنه خير محض فالزيادة لا بأس بها. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن. وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور، زين. الآن إذا قلنا بناء على أنه للتيمم ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية، فإذا كان كذلك فإذا الأمر لا يختص بما ذكر، فإذا يمكن الكتابة على أي جزء من الأجزاء، ويمكن الزيادة في الكتابة بما كل ما فيه تبرك وكل ما فيه خير، ويمكن أن يكتب بأي شيء غير مكروه سواء تربع صينية أو تراب أبيض أو ما شاكل ذلك، فإذا القضية بناء على ذلك غير معصورة. لماذا؟ لأنه إذا كان لمجرد التبرك وخير محض وأصل الشرعية ثابت، فإذا لا بأس أن يحصل الاختلاف ولا بأس أن يزاد، والقضية غير محصورة بالأمور المذكورة. يعني غير، لاحظوا، يقول وعلى ما ذكر، ما ذكر هو أنه للتبرك أو لأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية، يعني للتعليل الذي ذكر، هذا قصده. وعلى ما ذكر من التعليل لا يختص الحكم بالمذكور بل جميع أقطاع الكفن، يعني مثلا كالمئزر والخرقة، لأن ما ذكر المئزر ولم يذكر الخرقة، فإذا يمكن أيضا أن يكتب على المئزر وعلى الخرقة مع أنه لم يذكرها. لا يختص الحكم بالمذكور بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، باعتبار أن العلة واحدة والملاك واحد، بل هي أولى من الجريدتين، بل هي الضمير راجع على أقطاع الكفن، يعني بل أقطاع الكفن جميعا أولى من الجريدتين لدخولها في إطلاق النص بخلافهما. يقول أكثر من ذلك، احنا نقول أن الحكم المذكور لا يختص بالمذكور، لأن إذا كان للتبرك وخير محض مع ثبوت أصل الشرعية فهذا يمكن على جميع أجزاء الكفن، جميع أقطاع الكفن حتى المئزر والخرقة، بل أكثر من ذلك الأولوية لأقطاع الكفن على الجريدتين أن تكون، لأن هو المصنف هكذا ذكر، على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. الشارح يقول أن الكتاب على أقطاع الكفن افترض مثل المئزر لم يذكره الماتن، المئزر لم يذكره الماتن، الشارح ماذا يقول؟ أن مثل المئزر لم يذكره الماتن، مع أنه مع عدم ومع عدم الاختصاص فيمكن الكتابة على المئزر، بل الكتابة على المئزر مع أن الماتن لم يذكرها أولى من الكتابة على الجريدتين، مع أن المئزر لم يذكره الماتن وذكر الجريدتين. العلة في ذلك شنو؟ أنه يعني احنا هذا كله مستند على ثبوت أصل الشرعية، وأصل الشرعية هو النص الوارد على الصادق عليه السلام أنه كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل، والأقطاع الأخرى من الكفن التي لم يذكرها الماتن وهي المئزر والخرقة من أقطاع الكفن، فيشملها أطلاق النص المئزر مع أنه لم يذكره الماتن ولكنه مشمول بإطلاق النص لأنه من أقطاع الكفن. والجريدتان ليست من أقطاع الكفن يعني لا يشملها أطلاق النص. صار واضح؟ فإذا النص الوارد عن الصادق عليه السلام أنه يكتب على الحاشية يعني المقصود الكفن، حاشية الكفن، فإطلاق النص الكفن مطلقا. الكفن مطلقا يعني أي جزء أو أي قطعة من أقطاع الكفن، فحينئذ المئزر والخرقة تعد من أقطاع الكفن فيشملها أطلاق النص. أما الجريدتان فلا يشملها أطلاق النص لأنها ليست من الكفن وإنما زيادة على أقطاع الكفن. لذلك المئزر والخرقة اللتان لم يذكرهما الماتن أولى بالكتابة من الجريدتين التي ذكرها الماتن. يقول بل هي أي أقطاع الكفن جميعا أولى من الجريدتين. أقطع الكفن جميعا يعني وبضمنها ما لم يذكره الماتن وهو المئزر والخرقة أولى من الجريدتين. لماذا؟ يقول لدخولها لدخول أقطاع الكفن في إطلاق النص، لأن النص قال حاشية كفن، وحاشية كفن هذا على إطلاقه يشمل جميع أقطاع الكفن بخلافهما أي بخلاف الجريدتين، فإن إطلاق النص لا يشملهما أو أن الجريدتين لا يدخلان في إطلاق النص وهو حاشية الكفن. ثم يقول وليخف الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا. يستمر الشارح في أو الماتن في ذكر المستحبات، يقول أن الكفن إذا احتاج إلى الخياطة، ربما مثلا قد يفتق بعض جوانب الكفن أو عندما يشد من عند رأسه وعند رجله، فهل نأتي بخيط من الخارج أو لا؟ يقول وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه أي بخيوط الكفن، يعني لا يأتي بشيء أجنبي عن الكفن منه وله مستحبا، هذا على نحو الاستحباب وليس على نحو الوجوب. ولا تبل بالريق على المشهور فيهما ولم نقص فيهما على أثر. هذا هو الرأي المشهور وعمل الأصحاب على ذلك، وليس فيه نص. فإذا المشهور في كلا الأمرين ليس فيه نص وإنما عليه عمل الأصحاب، وهو استحباب أن يخاط يعني إذا احتاج إلى الخياطة بنفس خيوط الكفن ولا يبل بالريق. ثم يذكر بعض المكروهات فيقول ويكره الأكمام المبتدئ للقميص واحترز به عما لو كفن في قميصه فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار. الآن الكلام في مكروهات الكفن، قال ويكره الأكمام المبتدئة، المقصود بالأكمام المبتدئة يعني أن يجعل في قميص الكفن كم، يعني عندما نأتي نهيئ الكفن يكره أن نجعل لذلك الكفن كم. و ولا كراهة في أنه إذا لبس قميصه الذي كان يصلى فيه وفيه كم، يعني كم القميص الذي كان يلبسه في حياته إذا كفن فيه، مو باعتبار قلنا أنه يستحب أن يكون مما يصلى فيه، تذكرون؟ فإذا أريد أن يكفن الميت بقميصه الذي كان يكفن فيه فلا كراهة في الكم الموجود في قميصه الذي كان يصلي فيه. أما إذا أريد أن يجعل له قميص من الكفن فحينئذ لا يخاط له أو لا يجعل له أكماما ابتداء. يقول ويكره الأكمام المبتدأ. طبعا في كل ذلك روايات للقميص، واحترز به، أما لو كفن في قميصه احترز بذكر المبتدئ، ذكر الأكمام المبتدئة. لماذا قال المبتدئة؟ يقول واحترز به أما لو كفن في قميصه، يعني قميصه الذي كان يصلي فيه في حياته، فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار. هو هذا وارد في الروايات أنه إذا، لأنه في حياته طبعا القميص الذي كان يلبسه عادة يكون فيه أزرار فتقطع من الأزرار ويبقى باقي القميص. ثم يقول وقطع الكفن بالحديد. قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم. الآن المكروه الآخر هو يكره أن يقطع الكفن، يعني قطعات الكفن عندما تجعل مئزر وقميص وإزار والقطع الأخرى، عندما تقطع أقطع الكفن يكره أن يكون القطع بالحديد بأي آلة حديد، هذا مكروه. روايات لم ترد في ذلك روايات، ولكن عمل الأصحاب على ذلك. لذلك إذا احتاج إلى تقطيع الكفن بحسب الميت يقطعونه باليد وليس بالحديد، ولا مستند في ذلك غير عمل الأصحاب. لذلك يقول وتقطع وقطع الكفن، أي ويكره قطع أقطاع الكفن أو قطعات الكفن بالحديد، أي يعني لا يكون بالحديد بل يكون باليد، يقطع باليد. قال الشيخ، ما هو المستند؟ يقول قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم. أما النصوص الموجودة تحت أيدينا غير موجود فيها ما يتناول هذا الحكم. المكروه الآخر يقول وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر. أيضا يكره أن يجعل الكافور في سمع الميت وبصره. يقول وجعل الكافور، أي ويكره جعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر. هذا هو الرأي الأشهر وفيه عدة روايات. منها مضمرة يونس يقول ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. فإذا في ذلك مجموعة من الروايات يقول هذا هو الرأي الأشهر وخلافا للصدوق حيث استحبه، يعني الصدوق استحب جعل الكافور على سمعه وبصره استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر. الرواية التي استند عليها الصدوق هي صحيحة ابن سنان. قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. فإذا قال تضع في فمه ومسامعه، ولكن يقول الشارح أن هذه الرواية التي استند عليها الصدوق معارضة برواية أصح منها وأشهر، وهي رواية يونس وروايات أخرى، جملة من الروايات مذكورة في هذا الباب. ثم يقول ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، غسل المس إن أراد هو التكفين أو الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة، فينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل. الآن يذكر الماتن أنه عند التكفين إما أن يكفنه نفس الغاسل أو غيره، فإذا أراد أن يكفنه نفس الغاسل، إذا أراد أن يكفنه الغاسل نفسه، فحينئذ قالوا باستحباب أن يغتسل غسل المس قبل التكفين. طبعا من الواضح أن أصل غسل المس واجب، ولكن موقع ذلك الغسل متى؟ عن فيما يشترط فيه الطهارة، يجب عليه غسل المس فيما يشترط فيه الطهارة. تكفين الميت ليس مما يشترط فيه الطهارة، ولكن يفهم من بعض الروايات أنه مما يستحب فيه الطهارة. لذلك قالوا باستحباب أن يكون غسل المس قبل التكفين. إن لم يمكن غسل المس أو إن لم يغتسل غسل المس، فالمرتبة الثانية في الاستحباب أن يتوضأ الوضوء المجامع للمس، لأن تعلمون أن غسل المس لا يغني عن الوضوء، فلا بد من ضم الوضوء إلى غسل المس. فيقول المصنف أنه يستحب أن يغتسل الغاسل قبل التكفين، يغتسل غسل المس، يعني أن يجعل غسل المس قبل تكفين الميت أو الوضوء إذا ما تمكن أو لم يغتسل غسل المس، فعلى الأقل يتوضأ قبل التكفين. ما هو ذلك الوضوء؟ يقول الوضوء المجامع للمس، باعتبار أن غسل المس لا يغني عن الوضوء، فلا بد من ضم الوضوء إليه. فإذا لم يغتسل فيستحب أن يتوضأ ذلك الوضوء الذي يضم إلى غسل المس، لأن الوضوء لا بأس أن يكون قبل غسل المس أو بعده، فهنا هنا يكون قبله إذا لم يغتسل غسل المس وأراد أن يتوضأ وضوء المجامع لغسل المس. فإذا يتوضأ كذلك فماذا ينوي؟ فماذا يقصد بذلك الوضوء؟ يقول إما ينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل. إما ينوي في الوضوء استباحة الصلاة أو استباحة كل شيء مشروط بالطهارة ولا بأس بذلك، أو يقصد رفع الحدث بنية الرفع، يعني رفع الحدث، وليس من المقصود برفع الحدث رفع الحدث الأكبر، بل رفع الحدث الأصغر من بول أو غائط ونحوهما. أما الحدث حدث المس يعني ليس المقصود حدث المس، لأن حدث المس لا يرفعه غير الغسل، يعني لا يرفع بمجرد الوضوء، بل لا بد من الغسل. لذلك إذا توضأ وضوءا من غير غسل فحينئذ إذا قصد الرفع يعني رفع الحدث الأصغر، أو لا أو يقصد من الوضوء إيقاع التدفين على الوجه الأكمل. هو التدفين على الوجه الأكمل أن يكون التدفين عن طهارة بأي مرتبة من المراتب. لذلك يقول: ويستحب اغتسال الغاسل قبل تدفينه، أن الغاسل إذا كان الذي يكفنه هو نفس الغاسل فيستحب أن يغتسل، ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل المس، يعني أن يغتسل غسل المس إن أراد هو التكفين، إن أراد هو أي إن أراد الغاسل نفسه، إن أراد هو أن يكفن الميت بنفسه، إن أراد هو التكفين أو الوضوء، يعني يستحب الاغتسال أو الوضوء مخيرا، أو الوضوء الذي يا وضوء الذي يجامع غسل المس بالصلاة، يعني ليس وضوءا غير ذلك الوضوء، لا يقصد به الوضوء الذي يجتمع الذي يضم مع غسل المس، فينوي فيه أي في الوضوء الاستباحة أي استباحة الصلاة، أو الرفع يعني رفع الحدث الأصغر. قلنا ليس المقصود من عند رفع حدث المس، لأن الوضوء بمفرده لا يكفي في رفع المس حدث المس، أو إيقاع التدفين على الوجه الأكمل، يعني ينوي في الوضوء أنه بقصد إيقاع التدفين على الوجه الأكمل. قلنا أن التدفين لا يشترط فيه الطهارة ولكن يكون أكمل مع الطهارة، فإنه من جملة الغايات، فإنه الضمير راجع على إيقاع التدفين، يعني إيقاع التدفين على الوجه الأكمل من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. فإذا كان من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة يعني أنه لا يمكن إيقاع التدفين على الوجه الأكمل إلا بالطهارة، فإذا يمكن أن أنوي بالطهارة إيقاع ذلك إيقاع تلك الغاية، لأن تلك الغاية متوقفة على الطهارة. ثم يقول: ولو اضطر لخوف على الميت، يعني لو اضطر إلى التدفين من غير اغتسال ولا وضوء، ربما مثلا تأخير الميت فيه محظور مثلا، أو تعذرت الطهارة، أو لا ما هو محظور ولكن تعذرت الطهارة، لا يمكن أن يتطهر بالاغتسال أو الوضوء، أو تعذرت الطهارة، غسل يديه من المنكبين ثلاثا من أصل الذراع، يغسل يديه ثلاثا ثم كفنه. وفي ذلك أيضا روايات مذكورة في المقام. ثم يقول: فإذا تعذرت ولو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه. هذا إذا كفنه شنو؟ إذا كفنه الغاسل نفسه. يقول: ولو كفنه غير الغاسل، إذا غيره بعد يحتاج اغتسال ووضوء، وإن تعذر أو اضطر يغسل من المنكبين ثلاثا يحتاج إلى ذلك. يقول: ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا. فيقول أيضا الأقرب يستحب أن يكون متطهرا وإن لم يكن هو نفسه الغاسل. ما هو التعليل؟ يقول: لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه. هنا قال أنه لأنه لفحوى ما مر علينا اغتسال الغاسل او الوضوء، ذلك منصوص. ولذلك استفدنا من الاستحباب، فالاستحباب مبني على دليل. اما اذا كان الذي يكفن غير الغاسل فما هو الدليل على انه يستحب ان يكون متطهرا؟ يقول الدليل هو فحوى الدليل السابق. هنا نقول ما المقصود بالفحوى؟ اذا كان المقصود وعادة عندما يعبرون الفحوى يقصدون الأولوية، يعني إذا كان هناك حكمه استحباب الاغتسال فهنا أولى. لاحظوا مثل لا تقل لهما أفن، نقول أن الآية دلت على حرمة قول أف للوالدين، فمن باب أولى يحرم إيذاؤهما أو ضربهما بالأولوية، يعبرون بالفحوى. لاحظوا يعني إذا كلمة أف حرم عليهما فما هو أشد من الأف؟ بلا شك من باب أولى يحرم عليهما كالإيذاء بالضرب. هنا إذا أردنا أن نطبق، إذا كان مقصودا من الفحوى هو الأولوية فالأولوية لا وجه لها هنا. لماذا؟ لأن اغتسال الغاسل أو وضوءه، ذلك لأنه هو الذي غسل الميت وهو محدث بحدث المس. أما غير المغسل ليس في حدث المس، فكيف تتصور الأولوية؟ فالأولوية لا وجود لها في المقام. نعم، إذا قلنا أن المراد بالفحوى ليس الأولوية وإنما هناك مفهوم التزامي أو مدلول التزامي، سما أرد أسميه مفهوم بإصطلاح الأصوليين، أقول هناك معنى التزامي مدلول التزامي، وهو أنه نحن من استحباب اغتسال الغاسل أو وضوءه من استحباب اغتسال الغاسل أو وضوءه استفدنا أن يستحب أن يكون، يعني استفدنا أن هناك ترجيح لأن يكون المكفن الذي يكفن على طهارة بأي مرتبة من مراتب الطهارة. لذلك قال الوضوء الغسل غسل المسح وذاك طهارة كاملة، أو الوضوء وضوء ليس طهارة كاملة مرتبة من مراتب الطهارة، مع ذلك رضي بها في الاستحباب يعني كما في النص، أو على الأقل غسل اليدين من المنكبين. فالطهارة قد تكون من الحدث قد تكون من الخبث، يعني طهارة بأي مرتبة من مراتب الطهارة. هذا استفدناه من الحكم السابق. يمكن حينئذ أن نقول كأن الملاك واحد، أنه استفدنا من الحكم السابق استحباب الغسل أو الوضوء هو أن يكون التكفين الذي يباشر التكفين على مرتبة من مراتب الطهارة، أي مرتبة من مراتب الطهارة بأي مرتبة كانت، مو إلا المرتبة الكاملة، حتى المرتبة الناقصة أفضل. فإذا استفدنا أن الشريعة ترجح هذا الأمر فأيضا يمكن أن نقول بناء على ذلك أنه حتى إذا كان الذي يكفن غير الغاسل فأيضا يستحب له كما يقول، فالأقرب استحباب كونه متطهرا. فإذا كان المقصود من الفحوى هذا له وجه، أما إذا كان مقصود الأولوية فالأولوية لا وجود لها ولا وجه لها في المقام. ثم يقول الرابع من أحكام الأموات هو الصلاة عليه، والحمد لله رب العالمين.